بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم بارك لنا في علمنا وعملنا يا رب العالمين، وانفعنا بما نقرأ، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. إلهنا مولانا رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن اليوم في مجلسنا السابع من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا في المرة السابقة عند قوله رحمه الله: فصل في استحباب ترديد الآية للتدبر. وقد يقول رحمه الله: وقد قدمنا في الفصل قبله الحث على التدبر. الحث شو أعرابها؟ مفعول به، ما هيك؟ حطوا له شدة وفتحة. قدمنا الحث وبيان موقعه، بيان معطوف على الحث، وتأثر السلف. وروينا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك. الآية رواه النسائي وابن ماجه. وقلنا سابقا ابن ماجه بسكون الهاء في آخرها وصلا ووقفا، انتبهنا؟ ماجه كلمة أعجمية آخرها هاء ساكنة، لا تقول ابن ماجة في الوصل، ابن ماجه وصلا ووقفا. وعن تميم الداري رضي الله عنه أنه كرر هذه الآية حتى أصبح: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، حفظ سواء ما هي؟ سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. شو مكتوب بعدين؟ نعم، عبادة، ضعوها ضمن إطار واكتبوا بدالها عباد. صواب الكلمة عباد. وعن عباد بن حمزة قال: دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فوقفت عندها، يعني وقف هو عند السيدة مين؟ أسماء. فجعلت تعيدها وتدعو، فطال علي ذلك، فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي، ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو. يعني سبحان الله، كما ذكرنا بعض الناس أيام الله يهنيهم يجيهم هيك يعني روحانية معينة، فبصيروا بيرددوا بدون تكلف. هذا بيصير بدون تكلف، يعني هو عايش في جو لا يريد أن يخرج منه، عايش في روحانية عالية. نعم، ورويت هذه القصة عن عائشة رضي الله عنها. رويت ابنها للمجهول، شلون؟ ضم الراء يعني وسكنوا التاء. وردد ابن مسعود رضي الله عنه: رب زدني علما. وردد سعيد بن جبير: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وردد أيضا: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. الآية. وردد أيضا: ما غرك بربك الكريم. وكان الضحاك إذا تلا قوله تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، رددها إلى السحر. سبحان الله. فصل في البكاء عند قراءة القرآن. قد تقدم في الفصلين المتقدمين بيان ما يحمل على البكاء في حال القراءة، وهو صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. البكاء هو انفعال في النفس الإنسانية لمعنى من المعاني، يعني معنى من المعاني يؤثر في النفس الإنسانية سبحان الله، فيورث البكاء. بكاء انفعال جسماني لأمر نفساني. إيش هو الأمر النفساني؟ أن يعيش في أجواء عبارة أو جملة أو موقف فتؤثر في نفسه. وأغلب ما يكون البكاء من الإيش؟ الخوف أو الحزن، من الخوف أو الحزن. شو الفرق بين الخوف والحزن؟ الخوف يكون من أمر مستقبلي، والحزن يكون على أمر ماضوي. عرفتوا؟ الواحد بيحزن على شيء فاته ويخاف من شيء آت. لذلك ربي شو بيقول لأهل الجنة؟ الله يجعلنا وإياكم منهم: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنوا. يعني لا تخافون من أمر آت ولا تحزنون على أمر فات. هذا الفرق بين الخوف والحزن. وقد يكون البكاء لا من خوف ولا من حزن، بل من فرح. ما تسمعوا بيقولوا الناس دموع الفرح؟ لذلك شو بيقول الشاعر: هجم السرور علي حتى إنه من عظم ما قد سرني أبكاني. هجم السرور علي حتى إنه من عظم ما قد سرني أبكاني. فهذا البكاء يعني غالبا يكون انفعال نفساني، إما لفقد شيء أو لخوف شيء أو لترجي حصول شيء. يعني تلاقي واحد مثلا عم يبكي وعم يقول اللهم أدخلنا الجنة وعم يبكي، فهو يترجى حصول هذا الشيء. وقد وردت فيه أحاديث كثيرة، اتفقنا أحاديث بضمة واحدة لأنه ممنوع من الصرف. أحاديث كثيرة وآثار للسلف، فمن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، طبعا نحن عم نقول أنه قال ولو لم تكن مكتوبة، شرحنا هذا الكلام أكثر من مرة: اقرأوا القرآن وبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. تباكوا أصلها تباكيوا على وزن تفاعلوا، يعني تصنعوا البكاء، تصنعوا يعني تكلفوه. فإن الإنسان إذا تكلف الشيء مع مرور الزمن شو بيصير؟ حقيقة. لذلك ورد: لا تمارضوا فتمرضوا. انتبهنا؟ لا تتصنعوا المرض، بعدين بصير شو؟ العقل الباطن بيتفاعل مع الموضوع بصير مرض حقيقي. فإن لم تبكوا فتباكوا. هذا ضعيف، رواه ابن ماجه: اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. إذا بدكم تكتبوا على الهامش معلومة إضافية اكتبوا: ضعيف الإسناد رواه ابن ماجه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سالت دموعه على ترقوته. ترقوته ضم التاء وسكن الراء بعدها وضم القاف، ترقوته. وفي رواية أنه كان في صلاة العشاء بدل ما يكون في صلاة الصبح، شو كان؟ لصلاة العشاء. رواية أخرى غير هذه الرواية، فتدل على تكريره منه. شو التكرير يعني؟ تكرير البكاء منه، يعني مرة صلى بسورة يوسف العشاء فبكى، ومرة صلى بسورة يوسف الفجر فبكى. وفي رواية أنه بكى حتى سمعوا بكاءه من وراء الصفوف. مو باليد، البكاء مو باليد، هذا كما قلنا انفعال. انفعال معناته الأمر خارج عن اليد. وعن أبي رجاء قال: رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك البالي. الشراك اللي هو رباط الحذاء، الشريط الذي يربط به الحذاء، هذا شو اسمه؟ الشراك، مثل شراك النعل بيقولوا. فمن كثر البكاء، لأنه البكاء ماء الماء الدموع مالحة، تبعنا، فمع مرور الأيام إذا كثرت بتساوي هون مثل إيش؟ خطين، تساوي مثل خطين. رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك البالي من إيش؟ من الدموع. البالي يعني المهترئ. وعن أبي صالح قال: قدم ناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. معناها الأمر هذا حصل إمتى؟ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكون، لأن أهل اليمن كما ورد في الحديث أرق الناس أفئدة. فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكون، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: هكذا كنا، يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كنا. وعن هشام قال: ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين في الليل وهو في الصلاة. محمد بن سيرين من التابعين، من طبقة التابعين، من طبقة الحسن البصري. والآثار في هذا كثيرة لا يمكن حصرها، وفيما أشرنا إليه ونبهنا عليه كفاية، والله أعلم. قال الإمام أبو حامد الغزالي: البكاء مستحب مع القراءة وعندها، وطريقه في تحصيله، طريقه يعني طريق قارئ القرآن، الهاء في طريقه راجع على مين؟ لقارئ القرآن. في تحصيله الضمير لمين راجع؟ للبكاء، يعني وطريق تالي القرآن في تحصيل البكاء، وطريقه في تحصيله أن يحضر قلبه الحزن بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود، ثم يتأمل تقصيره في ذلك. فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر الخواص فليبكي على فقد ذلك، فإنه من أعظم المصائب، نسأل الله العافية. طبعا قسوة القلب من أعظم المصائب. شو بيقول إمامنا الشاطبي رحمه الله في الشاطبية في القراءة السبع في أولها، مقدمة الشاطبية رائعة من الروائع، بيقول: ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. ولكنها أي العين عن قسوة القلب قحطها. فقلة البكاء شو سببه يا أخواننا؟ قسوة القلب. شوي هيك بعده للأستاذ، شوي بالله هيك. افتقدناك اليوم، الله يخليك، دورت عليك ما وجدتك، خير إن شاء الله. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أنا فينا حبيبي؟ وبكاء كما يحضر الخواص فليبكي على فقد ذلك، فإنه من أعظم المصائب. تفضل. فصل: وينبغي أن يرتل قراءته، وينبغي أن يرتل قراءته. الترتيل إخواننا كما مر معنا في السنة الماضية من حضر منكم، وفي السنة التي قبلها لما درسنا التجويد، قلنا بأن الترتيل كما وصفه سيدنا علي في بعض الآثار المروية عنه هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، وهذا أمر لا غنى لقارئ القرآن عنه. لا يصح لقارئ القرآن أن يقرأ هزرمة، يعني قراءة سريعة غير مفهومة الحروف، هذا لا يصح. ولا يصح له أن يقف أوقافا تفسد المعنى، ولا أن يصل وصلا يفسد المعنى، ولا أن يبدأ بدءا يفسد المعنى. فطالما أن الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، أيستغني عنه قارئ مهما كانت سرعة قراءته؟ لا يستغني عنه قارئ مهما كانت سرعة قراءته. وقد رويت لنا تلاوة القرآن عن رسولنا صلى الله عليه وسلم بثلاث سرعات: بطء وتؤدى، وسرعة وتوسط. أما البطء والتؤدى فسماه العلماء التحقيق، وأما السرعة فسماها العلماء الحذر، وأما التوسط بينهما فسماه العلماء التدوير. من دورت القراءة، يعني بمعنى قرأنا بالدور، فلان بيقرأ مثلا صفحة، فلان بيقرأ صفحة، فلان، هذه شو اسمها؟ القراءة بالدور. من هنا أخذت كلمة إيش؟ التدوير. فمهما كانت سرعة تالي القرآن من بطء أو سرعة أو توسط، من تحقيق أو تدوير أو حذر، لا غنى له عن إيه؟ عن أن يرتل القرآن. فصل. وينبغي أن يرتل قراءته، وقد اتفق العلماء على استحباب الترتيل. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت. شو يعني نعتت؟ وصفت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا. يا سلام، الله يهني أذن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ربي بكرمنا وإياكم بسماعه صلى الله عليه وسلم في الجنة إن شاء الله. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن معاوية بن قرة، اضبطوا قرة بضم القاف وتشديد الراء وفتحها. وعن معاوية بن قرة رضي الله عنه عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح يرجع في قراءته. رواه البخاري ومسلم. الترجيع في القراءة هو تقطع الصوت، تقطع الصوت، وهذا حدث من النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل فتح مكة، لا في مجلس تعليم منه صلى الله عليه وسلم. يعني ما بلغنا أن هذا الحال مطلوب من قارئ القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في مجلس هكذا ثم كان يرجع، وإنما يرجع في قراءته بمعنى يقطع القراءة، وإنما بلغنا ذلك عنه في هذه الصورة الوحيدة وهو داخل مكة المكرمة. وقد ورد وصفه صلى الله عليه وسلم وهو داخل مكة يوم الفتح. أن تتصور واحد أخرجه قومه وخرج خائفا وعاد رغم أنوفهم، وهو داخل متواضع للمولى الجليل سبحانه وتعالى، تكاد لحيته الشريفة تلامس ظهر البعير، تواضعا لله واعترافا بأن الذي أعاده هو الله سبحانه وتعالى، وهو يقول: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. فينسب الفضل لمن؟ لله عز وجل. والدمعة في عينيه صلى الله عليه وسلم من شدة التأثر. فإذا هو متأثر نفسيا بأبي وأمي، متواضع لله، حان ظهره وهو على الدابة التي هي البعير، يعني الجمل، والجمل كما تعلمون يمشي على أرض غير مستوية. فمن هذا شو بيصيب الإنسان لما بيهتز هكذا؟ يتقطع صوته رغما عنه. فليست هذه يعني صفة كما يعني ذكر بعض الناس أنه هذه من سنن القراءة، لا، ما هي من سنن القراءة، ولا نقلناها عن أحد من الشيوخ أبدا، وإنما هي انفعال نفسي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول: ولولا أن يجتمع الناس لحكيت لكم، حكيت بمعنى قلدت لكم، ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم. طب الناس لماذا يجتمعون؟ الناس هل يجتمعون للأمر المعتاد المعروف أم يجتمعون لغرائب الأمور؟ نحن عادتنا في عصرنا إذا الأمور طبيعية في حدا بيجتمع، لكن خلي أمر مو طبيعي تلاقي كله التفات وكله أبجو، صح ولا لا؟ فإذا الترجيع ما هو معروف في قراءة القرآن، فلو قرأ ورجع بدهم يجوا الناس يشوفوا شو القصة. انتبهنا كيف؟ يعني خلاصة الكلام، أنا أطلت في هذا، لا يستدل بهذا الحديث على أن الترجيع من سنن القراءة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله، يعني يجودها ويتفكر في معانيها. وعن مجاهد أنه سئل عن رجلين، طبعا مين مجاهد؟ مجاهد ابن جبر. قرأ أحدهما البقرة وآل عمران، وآل ما هيك معطوف على البقرة، قرأ أحدهما البقرة وآل عمران والآخر البقرة وحدها، يعني الآخر قرأ البقرة لوحدها في نفس المدة الزمنية، وزمنهما وركوعهما وسجودهما وجلوسهما واحد سواء، فقال الذي قرأ البقرة وحدها أفضل. ليه؟ لأنه كان عم يترسل فيها، ينتبه إلى المعاني، يجودها، يوضح حروفها، يحسن الوقف والابتداء. وقد نهي عن الإفراط في الإسراع، نهي ضم النون، وقد نهي عن الإفراط في الإسراع، ويسمى الهذرمة. فثبت عن عبد الله بن مسعود أن رجلا قال له إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة. المفصل مين بيعرف المفصل يرفع إيده؟ عم يتساءلون يعني؟ مين بيعرف المفصل يرفع إيده؟ لماذا يسمى المفصل؟ كانوا الله يبارك فيكم يحبوا يقرأوا القرآن في أسبوع، مو ورد معنى أنه أفضل القراءة في أسبوع؟ خليكم معي شوي، رح نعطيكم فائدة نادرة، فائدة نادرة. فكانوا يقرأوا في اليوم الأول 3 سور، وفي الثاني 5 سور، وفي الثالث 7 سور، وفي الرابع كم؟ 9، وفي الخامس 11 سورة، وفي السادس 13 سورة، وفي اليوم السابع يقرأوا من قاف إلى آخر القرآن. انتبهنا كيف؟ فإذا تركنا الفاتحة وقلنا 3 سور هي البقرة وآل عمران والنساء، واليوم الثاني المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، واللي بعده شو هيكون؟ يونس ويوسف وهود والرعد وإبراهيم والحجر وإيش؟ والنحل، هي شو؟ 7. بعدين بتعد قديش؟ 9، اللي هي الإسراء والكهف، الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، واللي بعده شو بدك تعد؟ 11، وبعدين شو بدك تعد؟ 13، بتلاقي حالك وصلت لعن سورة قاف. في السابع شو بيكون وصلنا لعن سورة قاف، فمن قاف للناس هو اليوم السابع. السابع سيدي، إذا دخلنا الفاتحة بالحساب، إذا قلنا اليوم الأول 3 سور، لكن السور الثلاثة هي ليست البقرة وآل عمران والنساء، هي الفاتحة والبقرة وآل عمران، حنرجع حيتغير معنا العدد بمقدار كم؟ بمقدار 1. فبدل ما يكون المفصل اللي هو الجزء السابع والأخير، الجزء بمعنى الكمية، بدل ما يكون من قاف حيكون من فين؟ من الحجرات. لذلك إذا مر معكم أن المفصل اختلف فيه، هل هو من الحجرات ولا من قاف؟ ما هي الحجرات قاف وراها على طول، عرفتوا كيف؟ فمن قال إن المفصل يبدأ من الحجرات شو عمل؟ قال باليوم الأول 3 سور، الفاتحة والبقرة وآل عمران. واللي بيقول المفصل يبدأ من قاف معناته هو الفاتحة على العين والرأس أم الكتاب، لكن بيبدأ السور الثلاث من فين؟ البقرة وآل عمران والنساء. ثاني يوم شو بيقرأ؟ 5 التي بعدها. ثالث يوم 7، 9، 11، 13، في اليوم السابع شو بيقرأ؟ من قاف إلى آخر. فإذا إذا مر معكم المفصل يعني من قاف إلى سورة الناس، أو من الحجرات التي هي قبل قاف مباشرة إلى الناس، والله أعلم. قال رجل له إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة، فقال عبد الله بن مسعود، شو مكتوب؟ هكذا هكذا، لا مو هكذا هكذا، هزا كهز الشعر، اكتبوا على الهامش، هزا كهز، هزا بتكتبوها هاء زال ألف، والكلمة الثانية كهز، كاف هاء زال، وعليها شدة وكسرة، كسرتين، كسرة واحدة عفوا. شايفين أخطاء الكتب يا شباب؟ فقال عبد الله بن مسعود هكذا هكذا، لا ليست هكذا هكذا، شو؟ هزا كهز الشعر، بمعنى تسرده بسرعة كما تسردون الشعر، لأن العرب ما كانوا يقولوا الشعر فكانوا يقولوا بسرعة شديدة. عم تقرأوا القرآن مثل ما بتقرأوا الشعر. إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، نسأل الله العافية، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم في إحدى رواياته. قال العلماء: والترتيل مستحب للتدبر ولغيره. قالوا: يستحب الترتيل للعجمي الذي لا يفهم معناه، لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيرا في القلب. طبعا القراءة البطيئة أقرب إلى التوقير والاحترام.